إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، لقد اعتنى الإسلام عناية عظيمة بإقامة الأحكام الشرعية والحدود المرعية بين الناس، حتى لا يختلف الناس أبدا، آباء مع أبناء، أو أبناء مع آباء، أو جيران مع جيران، أو أزواج مع زوجات، أو زوجات مع أزواج، وهكذا. فلقد رفع الإسلام كل نزاع وخلاف، وتركنا على المحجة البيضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضال. ومن الأحكام الشرعية التي اعتنت بها الشريعة الإسلامية أحكام المواريث، تلك الأحكام التي لم تعد إلا في كتاب الله عز وجل مسطورة، لكنها في الواقع ممنوعة. فقل مسألة من مسائل الميراث في مجتمعنا تقسم على وفق الأحكام الشرعية، على وفق كتاب الله، وعلى وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه الطمع والجشع والاعتداء والأثرة التي نجدها بين الأبناء إذا مات الآباء، فلا تكاد تجد نصا محكما ولا فريضة عادلة بين الناس في هذا الباب. فالكبير يظلم الصغير، والقوي يأكل الضعيف، وقل مسألة كما قلت، قل مسألة من مسائل الميراث تقسم على وفق كتاب الله وعلى وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رغم أن الناظر إلى كتاب الله يجد أن مسائل الميراث مسائل منضبطة جدا، فإذا نظرت إلى الكتاب والسنة استطعت أن تقسم كل مسألة من مسائل الميراث بلا حيف أو ظلم، على وفق ما حكم الله وعلى وفق ما حكم رسول الله. فعلام الظلم أيها الأحبة، وعلام الغفلة عن تعلم هذه الأحكام الشرعية التي لا إخال بيتا من بيوت المسلمين إلا وهو في حاجة إلى معرفتها. أيوجد بيت من بيوت المسلمين ليس فيه أب مات، أو أم توفيت، أو زوج مات، أو زوجة كذلك؟ إذن نحن في حاجة إلى تعلم هذه الأحكام، لأنها تكون معنا كل يوم في بيوتنا. فكتاب ربنا سبحانه وتعالى بين النصف والربع، وبين الثمن والثلث، وبين السدس والثلثين، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أيضا كيف يحصل قسمة المواريث قسمة عادلة. ولكنها الغفلة عن تعلم أحكام الشريعة وعن تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى عاش الناس في الضنك، ليس الظلم فقط فيما تعلق بالمواريث، بل الظلم فيما بين الأزواج، والظلم فيما بين الآباء والأبناء، والظلم فيما بين الجيران. حتى قل واحد من المجتمع المسلم الآن إلا وهو متورط في مثل هذا بكثير. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العافية. أيها الأحبة، وتعالوا باختصار بسيط نأخذ تطوافا سريعا حول أحكام الميراث على وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول إن الرجل إذا مات، وإن المرأة إذا مات، إن المسلم إذا مات تعلق بتركته حقوق شرعية. إذا مات المسلم تعلق بتركته حقوق شرعية. أما الحق الأول فهو حق يتعلق بمؤنته وتجهيزه ودفنه وتغسيله وتكفينه. فإذا مات المسلم فإنه يخرج من تركته ما ينفق به على جنازته من غسل إن احتاج إلى مال، ومن تكفين، ومن دفن، وإعداد مقبرة شرعية. ويجب أن ننتبه لذلك، فعلى كل مسلم أن يعد لنفسه من الآن مقبرة شرعية على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دفن في لحده في باطن الأرض، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشق لغيرنا وأن اللحد لنا، وكل من الشق والقبر في باطن الأرض، ولا يجوز للمسلم أن يدفن على ظهر الأرض، وهذا أشبه أن يكون رميا لا دفنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك، وهذا هو الدفن الشرعي. ولك أن تعلم أن أول دفن وقع على ظهر الأرض إنما هو كان من ابن آدم لأخيه لما علمه الله سبحانه وتعالى كيف يواري سوأة أخيه. قال الله سبحانه وتعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه. بحث في الأرض ودفن ليحصل تعليم الدفن من قبل الله سبحانه وتعالى، حين بعث غرابا يبحث في الأرض ليري ابن آدم كيف يواري سوأة أخيه. ولا يجوز الدفن على ظهر الأرض أبدا، لأن ذلك يستدعي أيضا أنك تدفنه وأنك تبني عليه قبرا مرتفعا. ولقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ارتفاع القبور وعن البناء عليها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن ذلك ذريعة إلى الغلو فيها. فينهى عن بناء المقابر، وينهى عن الكتابة عليها، وينهى عن الدفن خارج باطن الأرض. تلك يا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكما أنك تجهز لنفسك بيتا لا يقل عن 100 متر فتنفق عليه مئات الألوف، ألا يجدر بك أن تختار قبرا لا يتجاوز مترا واحدا في مترين، ولا يكلفك كل هذه المبالغ الباهظة؟ ولا حجة لأحد يقول بأن الأرض يخرج منها ماء أو غير ذلك، فإننا نبني ناطحات سحاب ولا يعنينا من ذلك ماء، أفلا نبني قبرا لأحدنا؟ وعلى الإنسان أن يدبر لهذا تدبيرا شرعيا حتى يقع في مخالفة شرعية. فالحق الأول أيها الأحبة فيما يتعلق بالتركات حق مؤنة التجهيز، فإن هذا أوجب الحقوق على الإطلاق. فلو أن رجلا ترك مالا وعليه دين 1000 جنيه مثلا، وليس لدينا إلا 100 جنيه ننفقها على تجهيزه ومؤنته، فإننا ننفقها على تجهيزه ومؤنته ونقدم ذلك على كل حق من الحقوق. هذا واعلموا أن هذا الحق إنما يخرج من تركته، فإن تبرع به بعض الأبناء فجزاه الله خيرا، ولا ينبغي للأبناء أن يتنازعوا في هذا أبدا. الحق الثاني من الحقوق المتعلقة بالتركة ما يتعلق بديون الميت. كل هذا قبل قسمة المواريث، فهذه الحقوق مرتبة على هذا النحو ترتيبا واجبا. ما يتعلق بمؤنته وتجهيزه ودفنه 1. 2 ما يتعلق بديونه، سواء كانت هذه الديون ديونا متعلقة بحق الله عز وجل كالكفارات وغير ذلك من هذه الحقوق، عليه كفارة يمين، عليه كفارة ظهار، عليه إطعام مساكين لكونه أفطر في رمضان عليه زكاة متأخرة إلى غير ذلك. هذه الحقوق أولا ينبغي أن تخرج من تركته. هذه الديون المتعلقة بحق الله، وهناك ديون أخرى متعلقة بحق المخلوق، وهي الديون التي تكون عليه للناس، فهذه الديون أيضا ينبغي أن تخرج من تركته أولا قبل قسمتها، بل يوم أن يموت ولحظة أن يموت قبل أن نصلي عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام كان يأبى أن يصلي على أصحاب الديون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا على صاحبكم، ولما فتح الله سبحانه وتعالى عليه صار النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي. فصار النبي صلى الله عليه وسلم يسدد الديون من بيت المال إذا لم يكن للمتوفى مال يسدد به عنه لحقوق العباد. معنى ذلك أن الإنسان ينبغي أن يسارع في سداد ديون أبيه أو أمه أو أخيه أو زوجته أو غير ذلك ممن مات. ينبغي أن نبدأ أولا بتسديد الديون تعلقت بحق الله أو تعلقت بحق المخلوق. الأمر الثالث أسأل وصية، فينبغي أيضا أن يقدم الورثة وصية إن كان الوالد له وصية وقد أوصى بشيء من ماله بالثلث مثلا أو ما هو أقل من ذلك، فينبغي أن يقدم الورثة الوصية، ولا ينبغي على الورثة أن يجحدوا الوصية وأن لا ينفذوها ويطبقوها. ولهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى في كتابه قال في محكم كتابه من بعد وصية يوصي بها أو دين، رغم أن الدين مقدم على الوصية، لكن الله هنا قدم الوصية على الدين في الذكر نظرا لأن النفوس تبخل بالوصايا وتنفيذها وتطبيقها. ولكن وللأسف الشديد أيها الأحبة قل من يوصي في تركته بشيء، وأصبحت مسألة الوصية مسألة غائبة عن المجتمع المسلم. وإن لله وإن إليه راجعون. أين هل تعلم في حياتك رجلا أوصى بثلث ماله إذا مات يوزع على الفقراء والمساكين، أو رجلا أوصى بخمس ماله؟ وينبغي على الإنسان إن كان له مال وتركه أن يجعل فيه وصية، فإن هذا يبقى له عند لقاء ربه سبحانه وتعالى. ورابعا من الحقوق التي تتعلق بالتركة قسمة المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين. أيها الأحبة متى أتت قسمة المواريث؟ لم تأتي في الحق الأول ولا في الحق الثاني، إنما أتت في آخر الحقوق على الإطلاق. فأولا قدم مؤونة تجهيزه، وثانيا عليك أن تقدم ديونه تعلقت بحق الله أو تعلقت بحق المخلوق، وثالثا قدم حق الوصية، ورابعا فعلينا بقسمة التركات. أيها الأحبة هل قسمة التركات موكولة إلينا، موكولة إلى اجتهادنا، موكولة إلى آرائنا، أم أن الله سبحانه وتعالى بيّن قسمة المواريث في القرآن وبيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته؟ الجواب وبلا حيلة وبلا غموض، فإن الله سبحانه وتعالى بيّن قسمة المواريث في كتابه في مطلع سورة النساء وخاتمتها، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قسمة المواريث أيها الأحبة في جملتها ليس فيها قضايا اجتهادية كثيرة، لأن الله تبارك وتعالى نص على تلك القسمة في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ففي مطلع سورة النساء قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن مات الميت وترك أبناء من ذكور وإناث فباختصار شديد تقسم التركة على الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو ترك مبلغا من المال أو عقارا أو أرضا أو بيتا فإنه يقدر، والذكر يأخذ ضعف البنت. وإننا ما نجد في غالب الناس اليوم من يحرم الإناث والنساء من الميراث، إما أنه يقول لا تنتقل تركة والدي إلى تركة فلان، يقصد زوج أخته، فإن الأرض التي تعب عليها هذه لا تنتقل إلى زوج ابنته إلى زوج أختي، وإنما تبقى أرض الأبي معنا دائما. أليس الله في محكم كتابه هو الذي دل على ذلك وقال للذكر مثل حظ الأنثيين؟ كانت بنتا بلا زواج أو كانت بنتا متزوجة، فينبغي إذا حصلت وفاة أن نقسم التركة مباشرة، أو على الأقل أن يعرف الذكر ماله وأن تعرف الأنثى مالها. وهنا نكتة لطيفة، فإن الله سبحانه وتعالى قال للذكر مثل حظ الأنثيين، وكان في هذا لفت نظر إلى أنه ينبغي أن يعلم الذكر أن نصيبه إنما هو مضروب في اثنين من نصيب الأنثى، فلا بد أن تعرف نصيب الأنثى ثم اضرب ذلك في اثنين. فإن كنت تريد أن تشحد حق أختك وتعطيها ألفا دون عشرة فاعلم أن لك ألفين، فإن أعطيتها ثلاثة فاعلم أن لك ستة، لا تعطيها ألفا وتأخذ عشرة، فإن الله سبحانه وتعالى قال للذكر مثل حظ الأنثيين ولم يقل للذكر مثل حظ عشرة من النساء. أيها الأحبة، إذا من مات وترك ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء، وانتبه إلى ذكر النساء، إلى ذكر النساء، أما الذين يشحذون ميراث النساء والأنثى ولا يعطونها إلا فتاة، بل إن كثيرا من الناس يعتبر أن مطالبة المرأة بحقها في الميراث قلة أدب وقلة حياء، إنها ابنة لم ترعي أدبا ولم ترعي حقا في أخيها، والويل لها إن طالبت أن تطالب بحقها، فقطيعة الرحم. ولم يأتيك أحد وعلمي أن القطيعة من اليوم إلى آخر الزمان، ووصيتي لأولادي إذا أنا مت ألا تمشي، ألا تأتي أختي في جنازتي، وألا تحضر موتي، فأنا بريء منها. لما أيها البطل الهمال؟ لأنها طالبت بحقها الذي شرعه الله في كتابه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ابن من أنت وابنة من هي؟ ألستما تشتركان في أب إليه تنتسبان؟ ألست الذي تحب أن تأتي امرأتك بقسمتها وميراثها من إخوانها؟ ألست الذي ربما طلقتها لأنها لم تأتي بحقها من إخوانها؟ فعلام لا تؤدي إلى الناس ما تحب أن يؤدي الناس إليه. وهذه مسألة لست فيها إلا ظالما أو عادلا، وليس هناك حكم ثالث، فإما أن تعطي أختك حقها على وفق ما جاء في كتاب الله، وإلا فأنت ظالم، تعلم أنك موقوف بين يدي الله. وتذكر حديث عائشة الواردة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. إن الشبر الذي تأخذه من أختك ستطوقه يوم القيامة من سبع أراضين. هل تقوى على ذلك؟ ولماذا أخي؟ ولماذا أخي تأخذ حق أختك لتضيف ذلك إلى تركة أبنائك وزوجتك؟ ألا تعلم أنك موقوف بين يدي الله؟ فإن ولدك لا ينفعك في الآخرة، وإن امرأتك لا تنفعك في الآخرة، وإنني آمس في أذن كل رجل ظلم أخته يوما ما أن يعود بأثر رجعي على أخته، ولو كانت القسمة صار لها من السنين ما لها أن يعود إلى تسديد ما عليه من ديون قبل لقاء الله سبحانه وتعالى. فإنك إذا تسدد ذلك في الدنيا ستبدأ في الآخرة، لكن حيث لا دينار ولا درهم، وحيث لا قراط ولا فدان، وإنما هي الحسنات والسيئات. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك إذا مات الرجل، وله جمع من الأخوات من البنات، وليس له ولد ذكر، فإن الجمع من البنات يأخذن الثلثين ولا يزدن على ذلك ولا ينقصن عن ذلك. فميراث البنت إن انفردت لها النصف، وميراث البنات إن اجتمعن لهن الثلثان، فإن ترك واحدة فلها النصف. إذن إذا مات الواحد عن ابنة واحدة وليس لها ذكر، إن كان لها ذكر، إن كان لها أخ، فللذكر مثل حظ الأنثيين، لكن إن ترك ابنة واحدة فلها النصف، والباقي يكون للعصبة لأولى رجل ذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائد بأهلها فما بقيت لأولى رجل ذكر. فلو مات الرجل مثلا عن زوجة وعن بنت وعن عم، فإن الخدمة تقسم هكذا: للبنت النصف لأنها واحدة، وللزوجة الثمن لأنها لها ابنة، وللرجل فرع وارث، وما بقي بعد الفرائض من الثمن والنصف فللعم تعصيبا. فإن ترك جمعا من البنات، أي ترك اثنتين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك، فلهن ثلثا ما ترك، ويكون للزوجة الثمن، والباقي يكون لأولى رجل ذكر. وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد. فإن مات الميت وله أولاد وله أب أو أم، فإن الأب لا يحجب أبدا من الميراث، وإن الأم لا تحجب أبدا من الميراث، أقصد حجب حرمان. فإنه إذا ترك أولاد وله أب فله السدس، أو له أم فلها السدس. فلو مات مثلا عن ابنة وعن زوجة وعن أب وأم، فالقسمة تكون هكذا: البنت لها النصف لأنها واحدة، والزوجة لها الثمن، وأما الأبوان فللأب السدس وللأم السدس. فإن بقي شيء فإنه يكون الأب باعتبار كونه عصبة. إذن لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن كان له إخوة فلأمه، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. ولأبويه لكل واحد منهما سدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. يعني لو مات رجل وليس له أولاد أصلا وله أب أو أم، فإن الأم تأخذ الثلث والأب يأخذ الباقي فرضا وتعصيبا. فإن كان له إخوة ليس له أولاد ولكن له إخوة وله أب وأم، فإن الأم تأخذ السدس عند وجود الجمع من الأخوة، لكن إن كان له أخ واحد أو أخت واحدة فإن الأم تأخذ الثلث. أما إذا كان له جمع من الأخوة فللأم السدس. هذا تقسيم في غاية الدقة. ولأبويه كل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهما أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. لا تدري أيهما أقرب لك نفعا. بعض الناس اليوم يكون له البنات فقط، معنى ذلك أنه سيرث الإخوة مع البنات، فماذا يصنع؟ يكتب التركة كلها للبنات من أجل حرمان إخوته، وهذا ظلم عظيم ولا ينبغي هذا. لا تدري أيها الرجل أينفعك أخوك أو أن تنفعك ابنتك. ابنتك تلك التي كتبت لها كل شيء، ثم مت وليس لها إلا أحمامها، من الذي يدافع عنها ومن الذي يتولى نكاحها؟ ألا تعلم أن أخاك هذا سوف يكون وليا لابنتك في الزواج؟ فلما حرمته حينئذ قطع بناتك وتركهن، وقال لما حرمنا فإننا لن نودى هؤلاء البنات أبدا. لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. هذه الآية تعلقت بميراث الأصول والفروع، فمن مات وله أب وله أم فلكل واحد منهما السدس، إن كان له من يرثه من الأولاد، فإن لم يكن له من يرثه من الأولاد فللأم الثلث والباقي للأب. أما الأبناء فإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كان إناثا فقط، فإن كان بنتا فلها النصف، وإن كان أكثر من بنت فلهن الثلثان. ثم ينتقل الله سبحانه وتعالى بعد ذلك إلى بيان ميراث الزوج والزوجة، فيقول الله سبحانه وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما ترك إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. إذا مات الزوج، إذا مات الزوج فما ميراث الزوجة فيه؟ دائر بين الربع والثمن، فإن كان له ولد فلها الثمن، وإن لم يكن له ولد فلها الربع. وما ميراث الرجل من زوجته إن ماتت؟ إن كان لها ولد فله الربع، وإن لم يكن لها ولد فله النصف. إذن ميراث الزوج في زوجته دائر بين النصف والربع، وميراث الزوجة في زوجها دائر بين الربع والثمن. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى في الكتاب: وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذه مسألة، ألا وهي: إذا مات الرجل وله إخوة من أم فمن ميراث الجميع، إن ترك ولدا أخا واحدا من أم فله السدس، أو أختا فلها السدس، لكن إن ترك جمعا من الإخوة والأخوات أي لأم فإنهم يكونون شركاء في الثلث، الذكر كالأنثى. ولهذا هنا مسألة: متى يرث الذكر كالأنثى؟ في حالة واحدة وهي في إخوة الأم، فإنهم يشتركون الذكر كالأنثى تماما من بعد وصية يوصى بها أو دين، فريضة من الله، والله عليم حليم. إذن مطلع سورة النساء بين ميراث الأصول من الأبوين والفروع من الأبناء، وبين ميراث الأزواج، وبين ميراث الإخوة من الأم. فما ميراث الإخوة الأشقاء؟ مات رجل وله إخوة ذكور وإناث وليس له لا آباء ولا أبناء، لأن الإخوة لا يرثون مع الآباء ولا يرثون مع الأبناء إن كانوا ذكورا، أما إن كانوا إناثا فإنهم يأخذون ما بقي بعد الإناث. قال الله سبحانه وتعالى في خاتمة سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا. إن ترك أختا واحدة فلها النصف، أو جمعا من الأخوات فلهن الثلثان، أو أخوات من الذكور والإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين. وبهذا يكون القرآن قد استوعب جميع التركات فيما تعلق بالأصول أو الفروع أو الحواشي من الإخوة والأخوات أو من الزوجات والزوجات، كل ذلك بالسدس والثلث والثلثين، بالثمن والربع والنصف حتى يعلم الناس أن هذه القسمة ليست محل اجتهاد بين الناس. فهل يا ترى يعلم الناس هذه الأحكام؟ أنا أعلم وأنا أتكلم عن هذا كأني أتكلم عن شيء غريب لم يرد في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الأحبة يا أيها الإخوة لابد أن نتعلم هذا كما تتعلم كيف تأخذ الحقوق من أخواتك، كيف تأخذ الحقوق من إخوانك. تعلم كيف تعدل بينهم، كيف لا تقطع رحمك، كيف لا تلقى الله سبحانه وتعالى بأوزار عظيمة. فقل بيت ينجو من مظالم في الميراث. أيها الأحبة الظلم عظيم، ولا ينبغي الإنسان أن يظلم أحدا ولو كعود من أراك، أي ولو كسواك، فإن ذلك ستسأل عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. واعلم أنك مهما كنت من أهل الصلاة ومن أهل الصيام ومن أهل الزكاة ومن أهل الحج، وقد ظلمت أخوك في الميراث أو ظلمت أختك في الميراث، فإن الله سبحانه وتعالى سيحاسبك عن ذلك يوم القيامة. فتخلص، تخلص من حقوق العباد. وأنا أصرت أن أذكر آيات المواريث والأمثلة الواردة في القرآن والسنة، ولا أتكلم عن هذا إجمالا لأعطي لكم بعدا مهما جدا، أن الله لم يطلب القسمة لاجتهاد مجتهد ولا لرأي أحد، وإنما تولى الله القسمة بنفسه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان يعلم أنه مفطور مجبول، أنه مجبول على البخل وعلى الشح. لا خيارة لك أيها الأخ، لا خيارة لك أن تظلم أختك أو أخاك. لماذا يقال اليوم بأن الأخت لا ترث في الأرض أو لا ترث بكذا إنما ترث في البيت؟ لماذا يقال اليوم على الأخوات البنات أن يراعين الإخوة الذكور، فإذا كانت قيراط الأرض بعشرة آلاف فيكون لأخيك بخمسة، هو أخوك وهو أولى الناس، فإذا كان بعشرات من الأجانب فيكون لأخوك بخمسة، أي ظلم أعظم من هذا؟ لماذا لا نقول ونعدل هذه القاعدة لنقول إذا كان القيراط بعشرة فيكون أيها الأخ لأختك الضعيفة بخمسة عشر؟ لماذا لا يكون هذا؟ لماذا نمنع الإحكام بل ونمنع العدل؟ لماذا نتقي الله؟ فإذا لم يكن هذا أو ذاك فلنأتي برجال يفصلون البيوت ويفصلون العقار ويفصلون الأراضي ويفصلون كل شيء وكل ما تركه الأب من أموال، فينبغي أن يوضع على المكتب، ينبغي أن يوضع على المكتب ولو كان جنيها واحدا، فليس لك أن تأخذ ربعه دون أختك فضلا عن مئات الألوف فضلا عن كل هذا. أولما من الله عليكم وصار لكم تركات تقتسمونها، ظلمتم الأخوات وظلمتم النساء. تذكر يا أخي أن بعض الناس قد مات أبوه ولم يترك له شيئا، لا أرضا ولا عقارا ولا درهما ولا دينارا، فاحمد الله أنك الآن تقاسم إخوانك في عشرات الأزمنة أو أقل من ذلك أو يزيد. احمد الله أن أباك قد تركك في مال وسعة. فاتقوا الله أيها الأحبة، أختك تأخذ حقها، تبيع، تتاجر به، تعطيه لزوجها، تنفق على أولادها، ليس لك في ذلك شيء، أعطيها الحق. ولا ينبغي أن تأخذ حقها بسيف الحياة، بسيف الحياة أو أن تماطل في حقها فتجعل حقها عشرات آلاف أو عشرين ألفا تسدد على خمس سنوات على حسب الأوراق وخمسة عشر على حسب الواقع، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فيأتي الحق لأختك جنيها جنيها فلا تستطيع أن تنتفع به، أما أنت فإنك ترفل في أرض أبيك وفي بيت أبيك وأختك قد حرمت كأنها ليست ابنة أبيك. اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله أيها الأحبة، اتقوا الله في أبنائكم واتقوا الله في إخوانكم. فهذه القسمة أصرت أن أذكرها حتى تعلموا أن هذه الأحكام منصوص عليها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي أبدا أن يتحمل أحدنا شيئا في عنقه. وهنا أيضا بعض المسائل ننبه عليها وهي تحصل في مجتمعنا. بعض الأولاد قد يكون أعطى لأبيه في حياته وشاركه في بعض الأمور من بناء البيت أو من شراء الأرض، فهل يا ترى إذا مات الأب، إذا مات الأب فإن هذا الولد يكون إسوة إخوانه فيقتسم معه من الذكر مثل حظ الأنثيين، أو نعطيه قدرا زائدا نتيجة أنه كان يسعى مع أبيه في أرضه؟ الجواب عن ذلك، إن كان الإخوة جميعا يعملون في الأرض وكلهم قد كبروا الأرض فليس لأحدهم أن يختص بشيء ولو كان أحدهم عامل أكثر. أما إذا كان واحد فقط هو الذي يعمل ولم يعمل الباقي فإن هذا الأخ يميز بقدر أجرته فنخرج له شيئا بقدر أجرته يكون مزية له، ثم من بعد ذلك فللذكر مثل حظ الأنثيين. فإن أعطى أحدهم مال، اشترى نصف فدان من ماله أو اشترى فدان من ماله، فهذا له ولو كان مكتوبا باسم الأب فإن هذا له. اللهم إلا إذا كان هذا في مقابل أيضا مال أتى به إخوانه أو غير ذلك. ولهذا نقول في مثل هذه المسألة لا يمكن أن تستوعب على المنبر وعليه، فمن كان له حالته أو قضيته من نحو ذلك فليأتي إلى مفتن يفتي له في هذه المسألة، لأن المسألة قد تتشعب وقد يكون له لإخوانه حقوق كما له حقوق أيضا. لكن كقاعدة عامة، كقاعدة عامة، إذا كان هناك ملكية خاصة للابن أو أن الابن اشترى شيئا خاصا فهو له ولا يشارك في ذلك إخوانه. كذلك أيضا قد يموت الأب اليوم وتتأخر قسمة التركة زمانا سنوات، وهذا لا ينصح الشارع به لأن هذا يترتب عليه مضار. ينبغي إذا مات الأب اليوم بدلا من الانشغال بما يسمى بخميس بدعة وبأربعين بدعة اشتغلوا بقسمة المواريث وقسمة التركات قبل أن يحصل على التركة ما يحصل، وكل يعرف حقه بعد وفاة الأب في نفس الأسبوع أو في نفس اليوم أو غير ذلك. لكن على كل لو تأخرت قسمة التركة سنوات عديدة ثم حصل أن كبرت التركة بجهد الأولاد الذكور، فكان الأب قد ترك خمسة أفدنة واليوم هم عشرة أفدنة، فكيف تكون القسمة؟ نقول تكون القسمة أن ما اجتهد فيه الأولاد فهذا لهم لجهدهم شريطة أن لا تكون الزيادة قد نتجت من الأرض، فإن كانت قد نتجت من الأرض فللأرض سهمها ونصيبها يكون مشاعا على الجميع، ولاجتهاد الأولاد سهمه ونصيبه. فلو افترضنا أنهم اشتروا خمسة أفدنة من نتاج خمسة أفدنة وهم الذين عملوا في الأرض فنجعل للأرض النصف وللأولاد النصف، فيكون نصف الأولاد خاصا بهم ونصف الأرض مضموما إلى سائر التركة ليكون للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن هذه مسألة مهمة جدا. كذلك أيضا من المسائل التي نلفت الأنظار إليها أن الأب إذا زوج بعض الأبناء ثم مات الأب وبقي بعض الأبناء من غير زواج، فهل نخرج لهذا الولد، هل نخرج له زواجا ونصيبا من التركة ليكون زواجا؟ المعروف لدى الناس جميعا أنهم يخرجون له نصيبا من ذلك. وهذا نقول إن كان على وجه الإحسان وعلى وجه المودة والإخوة يتعاونون مع إخوانهم فشيء حسن وطيب أن يزوج الإخوة أخاهم، ولكن ليس هذا على وجه الوجوب، ليس هذا على وجه الوجوب، فإن كل واحد يتزوج من تركته. وأما زواج الأب لبعض الأبناء في حياته فهذا من قبيل النفقة، كما لو علم بعض الأبناء، كما لو أنفق على بعض الأبناء في هذا أو ذلك، فإن الإبن الذي لم يتزوج لا يستحق نصيبا زائدا في هذا. هذا باختصار مجمل ما يتعلق بهذه الأحكام. فاتقوا الله يا عباد الله وأدوا الحقوق إلى أصحابها. وشيء ذكره الله في القرآن في الكتاب في كتاب وبينه الرب سبحانه وتعالى بهذا التحديد وهذا التقدير الذي لا يقبل الاجتهاد ينبغي أن نعتنى به أن نعنى به وأن نهتم به وأن لا تتعلق حقوق العباد في أعماقها. ومن كان عنده مسألة أو قضية أو إشكالية في التركة والمواريث فها أنا أقول لكم لا يحل لأحدكم أن يسكت بلا استفتاء مفتن أو عالم ليبين له إذا كان صاحب حق أو لم يكن صاحب حق. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الظلم كبيرة وصغيرة إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأقم الصلاة.